أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من ذكر عدة أحكام فرعية متفرعة على القول بالعوض، أن الولد الأكبر لا يأخذ الحبوة مجانا وإنما بقيمتها من نصيبه. ذكرنا عدة فرق، هل يشترط رضاه في ذلك أم المعاوضة قهرية؟ أي قيمة تحسب عليه، قيمة يوم الموت أم قيمة يوم الإعطاء؟ إذا لم يفي نصيبه، نصيبه كان أقل من قيمة الحبوة، فماذا نتصرف؟ نعطيه الحبوة كلها والباقي مجانا أم يدفع من جيب؟ فروع كانت مترتبة على القول بالعوض، جريا مع المحقق النراقي وصاحب البلغة ومن قبلهم شهد الثاني ذكر هذه الفروع، وإن كان نحن نقلناها وناقشناها من محقق النراقي، لكن وجدت أن الشهيد الثاني في رسالته في العبوة يتعرض لها. محل الشاهد أن هذه الفروع كما ترى مترتبة على القول بالقيمة، ونحن نقول أن الأقرب هو كان القول بالمجانية، أن الحبوة مجانا للولد الأكبر، تخرج من التركة من غير حساب وتقسم التركة الباقي بحسب الفروض لعدة وجوه. ألف من هذه الوجوه هو ظهور روايات الحبوة عرفا في ذلك، لما يقول شخص هذا الكتاب لفلان نفهم يعني مجانا ليس بعوض، خصوصا وأنها مطلقة بلحاظ العوض. لو كان أراد التقييد بعوض لقيد، ما قيد، مطلق الروايات للولد الأكبر سيف أبيه وخاتمه مطلق. فإذا ظهورها أولا في المجانية عرفة وإطلاقها من جهة العوض، فتصلح إذن لتخصيص عمومات الميراث التي تقول للأبوين السدسين وللزوجة الثمن، نعم يعني بعد الحبوة أعطهم هذه كما خصصت بالدين وبالوصية. لم نعترض هناك للأبوين السدسين، لكن بعد إخراج الوصية للأبوين السدسين بعد إخراج الديون، فالآن ضيف لها الحبوة للأبوين السدسين بعد إخراج الحبوة كما خصصت هناك تخصص هنا، وليست هذه العمومات آبية عن التخصيص كما يقال. فإذا هذا الذي تخوف منه السيد المرتضى وقال علينا أن نقول، وابن إدريس وآخرون والمحقق النراقي الذين تبعوهم، ها قالوا كيف ننقص الأبوين عن السدسين والروايات تقول الأبوان لا ينقصان عن السدسين أبدا، وكيف ننقص الزوجة عن الثمون والروايات تقول الزوجة لا تنقص عن الثمون. هذا كان تخوف. فإذا لنقل بالقيمة حتى نجمع، نعطي الأبوين السدسين بتكملة من القيمة ونعطي الحبوة الولد، هذا كان تخوف. فإذا من بعد هذا التخصيص، بعد ظهور الروايات في المجانية، إذا خصص العمومات بلا تخوف كما خصصتها بالدين وخصصتها بالوصية، ولم تقل أن ذلك ينقص من سدسي الأبوين ولا من ثمن الزوجة، إذن أيضا أعطي الحبوة والباقي يوزع في التركة. هذا إذن ألف، الوجه الأول للقول بالمجاني. ألف، ظهور روايات الحبوة عرفا في ذلك، كما لو قلت هذا الكتاب لزيد يفهم يعني مجانا، لو أردت أن تقول بعوض لا قل ذلك. وإطلاقها أيضا إطلاق الروايات بلحاظ العوض من جهة العوض، فتصلح لتخصيص عمومات الميراث كما خصصت بالدين والوصية، فاستحق الورثة فروضهم بعد إخراجها. مؤكدة نقول من بعد صريح القرآن، من بعد وصية توصون بها أو دين، أعطوا السدسين للأبوين والثمن للزوج، الآن ضيفي لهم بمقتضى الروايات ضيفي لهم الحبوة، من بعد وصية توصون بها أو دين أو حبوة وأعطوا السدسين للأبو، ليس وليست تلك العمومات آبية عن التخصيص، ولا مانع أيها السيد المرتضى وابن إدريس، ولا مانع من نقصان فروض سائر الورثة بمقدار نصيبهم فيها. أنت لم تتخوف من إعطاء الدين والوصايا، ولم تقل أن في ذلك إنقاص لفروضه، ماذا كذلك، بل لا نقصانه أصلا، هذا التخوف سالب بانتفاء الموضوع، بل لا نقصان في فروضه أصلا، مو نقصان، لأنهم متى يستحقون السدسين؟ بعد إخراج الوصية والدين. فإحنا فعلا عمليا مدى ننقص السدسين ولا ثمن الزوج، لأن أصحاب الفروض إنما يستحقون فروضهم بعد إخراج هذه الأمور، الوصية والدين أضيف لها الحبوة، فلا يوجد أصلا إنقاص لأصحاب الفروض، بل لا نقصان في فروضهم لأنهم يستحقونها بعد إخراج هذه الأمور. فما تخوف منه السيد المرتضى وابن إدريس ومن تبعهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا وجود له. ولذا لو دققنا في تعبير الشهيد الأول في الدروس كأنه يشير إلى هذا المعنى لما ذكر المستثنيات التي تخرج من أصل التركة قبل تقسيم الفروض، ماذا قال الشهيد في الدروس؟ عد من ضمن هذه الأمور مقال الديون والوصايا، ثم ذكر أيضا ضمن العناوين قال قدر الحبوة، جعلها من مستثنيات تخرج من التركة قبل الحديث عن الفروض. قال في الدروس: فإنه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبوب. لا تتحدثون عن ميراث في الحبوة كما ما تحدثت عن ميراث في الوصية وفي الديون، قلتم هاي تخرج من التركة، انتهى الكلام في الميراث وتوزيع الفروض بعد إخراج هذه. فأضاف لها الشهيد في الدروس قدر الحبوة، قال: فإنه لا ينفذ فيه قدر الحبوة ميراث غير المحبوب. لا يتحدثون عن ميراث غير المحبوب، هاي الحبوة خاصة بالمحبوب وهو الولد الأكبر الذكر. هذا إذن الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكر أيضا في كلمات الأصحاب من أن تأخير البيان وعدم صدور بيان بوجوب دفع العوض في روايات الحبوة يلزم منه تأخر البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح كما هو معلوم، وفيه أيضا مضافا تغرير بالمكلف، مكلف الولد الأكبر نجي نقول لك الحبوة تعال شيل، أخذ سيفة وخاتمة ومصحفة ورا ما شال هنا وراح، نقول له تعال جيب عوض، وهذا التأخير البيان عن وقت راح كان يقولوا ما أنه غرد، يقولوا لي هذا بعوض حتى أعرف أخذهن ما أخذهن. شوف، فتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، ولهم عن سلم يبين ولا في رواية واحدة أن هذه الحبوة بعوض، فهذا إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح. حاولنا الإجابة عليه خلال مناقشاتنا، الآن نحن بصدد تلخيص البحث والوجوه، ناقشنا في حين بأنه عمومات الفرائض تصلح بيانا، تصلح بيانا للعوض عمومات الفرائض، لأن الله تعالى قال للأبوين سدسان، فمعناه يردون السدسان كاملين ولا ينقصان عنهما أبدا، فلما تأخذ الحبوة من العوض راح ينقصان السدسان، فإذا عمومات الفروض تصلح بيانا لهذا الشيء بأنه لابد أن تكون بعوض، لأن الله يريد السدسين للأبوين والثمن للزوجة، هذا بيان. فمعنى لما تعطون الحبوة أعطوها بالقيمة حتى لا تنقص فروض الأبوين والزوجة. فتلك هذا كان الجواب الأجبنا على الإشكال المشهور. لا نقدر نقول الآن ونحن نلخص الأفكار، لا تصلح عمومات الفرائض، لا تصلح بيان، لابد من بيان واضح أن هذه الحبوة بعوض. أما أنه نقول بل العمومات كما قال سيد المرتضى وقال المحقق النراقي باء إذن وجه الثاني إن عدم بيان وجوب دفع العوض يلزم منه تأخر البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح وفيه تغرير بالولد الأكبر لو طلبناه لاحقا لكان من حقا يكون قد تقولوا لي من البداية أن هذا الحبوة بعوض حتى أعرف أخذ ما أخذ. أنت قلتوا لي تعال شيل الحبوة وأخذ افتهمت مجانا أن لو كنت تريدون بالعوض لكان أخبرتوني. ولا تصلح هذا التعريض رد ضمني على السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق النراقي. ولا تصلح عمومات الفرائض بيانا للمنع من نقصان فروض الورثة حتى نضطر إلى الجمع بمنح الحبوة مع العوض كما تقدم قلنا عن السيد المرتضى وغيره. جيم أيضا من الوجوه أن فرض حبوة بعوض هذا خلاف الامتنان، والامتنان واضح على الولد الأكبر من سياق النصوص ومن سياق كلمات الأصحاب وفتاواهم، واضح على أنه تفضل وامتنان على الولد الأكبر وتمييز له وتفضيل عن بقية الورثة نعطيه. إذا طلعت هاي بعوض شوين الامتنان بعوض وين الامتنان؟ فإذن القول بعوض كأنه خلاف الامتنان، والامتنان واضح من سياق روايات الحبوة أنها في سياق الامتنان، وكذلك من فتاوى الأصحاب حتى سموها حبوة. والحبوة كما قال كثير من أهل اللغة هو عطاء بلا جزاء ولا من، جوانا بلا جزاء ولا من، طلعتوا تردون عوض من عدنا. فهذا إذن الوجه الثالث أن العوض يكون خلاف الامتنان. جيم ولأن العوض خلاف الامتنان الظاهر من النص والفتوى، النصوص ظاهرة في الامتنان وكذلك فتاوى الأصحاب حيث سماها الفقهاء حبوة. أنت سميتها حبوة وكيف تكون حباء وهي بعوضين؟ هذا أيضا تأملنا فيه بالدروس السابقة، يمكن أن نذكر بالتأمل من أن جعل الحبوة بعوض قد لا يكون فيه مخالفة الامتنان، لأنه نفس اختصاص الولد الأكبر بهذه الأمور هو هذا الامتياز، هذا الامتياز، وإلا مقتضى القاعدة أن الخاتم والسيف وكذا متعلقات الأب تقدر بقيمتها ويوزع القيمة على الجميع. فنفس إعطاء الولد، هذا وجه التأمل، نفس إعطاء الولد الأكبر الحبوة بعوض ليس خلاف الامتنان، لا. الامتنان موجود وهو أنك خصيناك أيها الولد الأكبر بهذه مختصات أبيك دون بقية إخوانك والورثة الآخرين. فإذا ليس خلاف الامتنان أن تكون بعوض، نعم تكون هذه المعاوضة خلاف الامتنان لو كانت قهرية كما ذهب إليه سمعنا محقق النراقي صاحب بلغة الفقيه، قالوا المعاوضة قهرية. إيه لما تكون بعوض وقهرا يمكن هاي تكون خلاف الامتنان، ها لأن الولد الأكبر قد يقول لك أنا ما أريد، أنا أريد نقد بدالي أو أريد عقار أو أي شيء آخر ما أريدهم بقيمة. فليس إذن هذا التأمل في هذا الوجه الثالث، ليس جعل العوض مقابل الحبوة مخالف للامتنان، ها لأن حتى لو جعلت بعوض نفس اختصاص الولد الأكبر بها دون غيرهم وهي لها قيمة معنوية وقيمة رمزية من مختصات أبي، فقد يكون هذا مخل، هذا امتنان موجود. إذن جيم ولأن العوض خلاف الامتنان الظاهر من النص والفتوى حيث سماها الفقهاء حبوة وكيف تكون حباء وهي عوض، لكن هذا وفيه تأمل من جهة أن جعل الحبوة بالعوض نفس الجعل ليس مخالفا للامتنان ولا ينافي صدق الحبوة لوجود مزية للولد الأكبر وهي اختصاصه بمختصات أبيه، هذا هو الامتياز اللي أعطيناك وإذا بعوض نفس امتيازك بها. وإنما يخالف الامتنان القول بكون المعاوضة قهريتان غير منوطة برضاه، أي هذا يمكن يكون كما ذهب إليه النراقي وصاحب البلغة. دال من الوجوه يمكن أن نتقدم خطوة ونقول هاي الوجوه المجانية، نقول أن العوض قد أخذتموه من الولد الأكبر، فلماذا تريدون القيمة من نصيبه؟ هو تحمل أمرين، الأمر الأول مسؤولية العائلة، مسؤولية الحفظ على العائلة ونظامها ورعايتها وتدبير شؤونها، هاي ما انطناها هي مجانا فعلا، إنما نقول بالمجانية بلحاظ اقتطاع من نصيبه بمقدارها، وإلا هي حقيقة مو مجان. طلبنا منه أمرين، أولا المحافظة على كيان الأسرة وتدبير أمورها وشؤونها والولد الأكبر يقوم مقام أبيه كما واضح، والأمر الثاني قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام وغيرها. فماكو مجانية حتى تقولون ها شلون مجانية خلي يدفع العوض إلى آخره، هاي مجانية نسبية، ها مجانية نسبية يعني بلحاظ أخذ ما يقابل الحبوة من نصيبه، ولا مو مجانا مطلقا، وتحمل أمرين مقابل هذه الحبوة، فأين المجانية؟ بالعكس قد يكون القول بالعوض فيه إجحاف بالولد الأكبر، ها لأنه فوق ما تحمل ذنيك الأمرين نجي نقول له تعال الحبوة هاي عليك بعوض، علي ما نتحمل ذنيك الأمرين الأول. فدال إذن بل يمكن القول أن العوض متحقق، وهما الأمران اللذان ذكرناهما من حكمة التشريع لذكر، وأن الحبوة ليست مجانية مطلقة. صحيح نقول أن الحبوة مجانية، مو مجانية مطلق، مجانية نسبية، وإنما هي مقابلهما، مقابل هذين الأمرين، فأخذ العوض من نصيبه فوق ذنيك الأمرين اللي تحمله فيه إجحافه، وهو ينافي الامتناع. ها من الوجوه السيرة العملية لدى المتشرع، سيرة متشرعة موجودة أمامك، ما سمعنا أنه يعطون الحبوة مقابل عوض، ويكشف عن المجانية أيضا أن مرت بنا الآن في الدروس السابقة عدة أحكام فرعية مترتبة على العوض. مو سألنا هل هذا العوض برضاه، يشترط رضاه لو ما يشترط، زين من تقول العوض بالقيمة أي قيمة، يوم الوفاة لو يوم الإعطاء، زين لو تلفه الحبوة تلفت قبل أن نعطيه، هاي من يتحمل التلف، هو لو الورثة، زين لو نصيبه ما وفى به، هاي أسئلة كلها متفرعة. سمعتم في رواية واحدة أن سؤالا من هذا القبيل قد حصل، سمعتم في يوم ما أن نزاعا وقع بين الولد الأكبر وإخوته على هذه الأمور، وكل هذه الأمور مظنة للنزاع، نزاعات في الميراث ومعلومة لوين واصلة، ما سمعنا خلافا من هذا القبيل بين الورد. فمعنى إذن لا يوجد هذا الحكم، لا يوجد، وهو قضية العوض. لو كان لنشأت منه أحكام فرعية وأسئلة، ولا وقعت نزاعات بين الورثة وبين الولد الأكبر، أن هاي أي قيمة تعطينا إياها، قيمة يوم الموت ولا لو يوم الإعطاء إلى آخره، هاي تلفت يلا أيها الولد الأكبر انطينا قيمة الحبوة التي سرقت مثلا، أو أي أشكال التلف انطينا إياها أنت ضامن إلها، ما سمعنا أبدا. فإذن هاي كلها كواشف عن السيرة العملية على المجانية. لو كان لبان، لو كانت الحبوة بعوض لكان انعكست على الأسئلة، على المشاكل، على المنازعات، ما موجود شيء من هالقبيل. ها السيرة العملية لدى المتشرعة، ويكشف عنها هذه السيرة العملية عدم وجود أي سؤال عن تفاصيل أحكام العوض التي سنذكرها، سنذكرها بحسب ترتيب البحث، وإلا هي ذكرناها وانتهينا منها، وهي كثيرة كاعتبار رضاه وعدمه، هل يعتبر رضا لو ما يعتبر، وعلى من يقع التلف، وما هو زمن تقدير القيمة، وما الحكم لو لم يفي نصيبه بقيمة الحبوة، هاي فروع سبعة ناقشناها، وغير ذلك. لم نجد أي سؤال عن هذه التفاصيل، فمعنى هذا لا يوجد، هذا الحكم غير موجود. ولا وقوع، هاي يكشف عنها عدم وجود سؤال بعد، ولا وقوع خلافات بين الورثة عليها، مع أنها لو كانت الحبوة بالعوض لحصلت منازعات كثيرة على هذه الأمور الفرعية، فعدم التعرض لها يبعد القول بالقيمة. واو، الوجه السادس هو موافقة المجانية للأصل. احنا شككنا الآن هل يشترط بالعوض أو لا يشترط، ننفيها الأصل عدمه، فأصالة عدم العوض وأصالة عدم الاشتراط، فالمجانية إذن موافقة للأصل. فإذن الأقرب هو القول بالمجانية، وأن الولد الأكبر يأخذ الحبوة مجانا وليس بما يقابلها من نصيبه. وقلنا في حين لو ترددنا مثلا ما حصل لنا جزمه رغم هذه الأمور، ما عرضناها نحن في حينها بهذه القوة كما يقال لتحصل اطمئنان بالنتيجة والفتوى، بس لو حصل تردد فإما أن نطالب الولد الأكبر بأن يحتاط، نقول له أنت أخذ الحبوة صح بمقتضى الرواية، بس الأحوط لك أن تدفع قيمته للولد. إذا قال لا ما أريد، هانيك احتياط ما أريد، خذوها إذا بعوها. فنأتي إلى الورثة نقول لهم يستحب لكم أنتم أن تعطوها مجانا الحبوة الولد الأكبر، والولد الأكبر ما يقبل يدفع عوض عنها، وإحنا نريد نلتزم بروايات الحبوة، فيستحب لكم أن تعطوها مجانا إلى الولد الأكبر. هذا إذن انتهى الفرع الثاني من فروع مسألة الحبوة، وكان أنها الفرع الثاني هل أنها مجانا أم بعوض. الفرع الثالث من مسائل من فروع مسألة الحبوة هو في المحبوب وشروطه. مستحق الحبوة كما قرأنا في الروايات منصوص عليه هو الأكبر من الأولاد الذكور بهذه القيود وبهذه الأوصاف، هو الأكبر من الأولاد الذكور حين الوفاة، فلا يستحقها غير الولد الأكبر، لا الولد الأصغر ولا الأب ولا الأخ، وهي صرحت به النصوص وعليه إجماع الفقهاء. والولد كما نعلم وإن كان ينطبق على ذكر والأنثى، لما ناقش مسألة هل ولد الولد ولد أو غيره كلامنا عام يشمل، فلما تقول الولد الأكبر قل ولد مطلق يشمل الذكر والأنثى، لكن هنا متعين في الذكر، لما نقول الولد الأكبر نقصد الذكر الأكبر. أولا لأنه ورد التصريح بذلك في صحيحة ربعي مثلا الأولى، قال عليه السلام فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور، مصرح أن الكلام مع الذكر، وإن كان في نفسه لفظ الولد قابل للانطباق على الذكر والأنثى، خصوصا أن بعض الروايات جاءت بلفظ مو الولد، جاءت بلفظ ابن، والابن ظاهر في الذكر لأن الأنثى يعبر عنها ابنة، فهذا أيضا يمكن أن يكون شاهد آخر. هذا إذن الكلام في المحبوب. أضاف المحقق النراقي تبعا للشهيد الثاني في استدلال على هذا الشيء، قال للتقييد به في أكثر النصوص، كأنه يشير أن النصوص ذكرت ابن للابن الأكبر، والابن ظاهر في الولد، فإطلاق الولد في بعضها صحيح يسلم أن الولد فيه إطلاق يشمل الذكر والأنثى، فإطلاق الولد في بعضها محمول عليه، إطلاق لفظ ولد في بعض الروايات قابل للانطباق على الذكر والأنثى صح، لكن في روايات أخرى قال ابن والابن ظاهر في الذكر لأن الأنثى تعبر عنها الروايات ابنة، فيحمل إذن المطلق وهو الولد اللي مطلق شامل للذكر والأنثى على الابن اللي هو خاص بالذكر. قال لوجوب حمل المطلق على المقيد، وهذا هنا محل نقاش، مو دائما نحمل المطلق على المقيد، خصوصا وإنما هنا مثبتان، الخاتم الأب وسيفه للولد الأكبر، خاتم الأب وسيفه للابن الأكبر مثبتان، لا يوجد تنافي حتى نحمل المطلق على المقيد، إنما نحمل المطلق لما يوجد تنافي، فلرفع التنافي وإزالته ومعالجته نحمل المطلق على المقيد. أما هنا مثل ما لو جاء تحرير رقبة ثم جاء تحرير رقبة مؤمنة، ما تقيد المطلق بالمقيد، لا، يحمل على مزية، يمكن استحباب، يمكن أي شيء آخر، لا داعي لحمل المطلق على المقيد ما دام مثبتين، لا داعي للحمل. هنا محل الكلام هنا، فنريد أن نعلق على هذا قوله لوجوب حمل المطلق على المقيد، ما نحتاج نحمل، ما كنت نافي حتى عالج بحمل المطلق على المقيد، هنا مثبتان فيبقون على حالهم، يحتاج إلى معالجة. وعلى أي حال فإن هذا القيد أكيد مجمع عليه بأنه للولد الذكر الأكبر وليس للأنثى شيء، إلا أنه يوجد في عبارة ابن الجنيد أن الأكبر إذا كانت أنثى فلا حبوة أصلا، لول الكبير أكبر الذرية، خنسميه أكبر الذرية ذكر يعطى حبوة، إذا كانت أكبر الذرية أنثى لا حبوة أصلا، لأن هذا ما يصدق عليه ولد أكبر. هكذا قال ابن الجنيد، قال يستحب، أولا هو قائل بالاستحباب، هذا انتهينا منه بالفرع الأول، هل الحبوة على الاستحباب لو الوجوب فرع الأول، فرع الثاني كان هل هي مجانا لو بالقيمة، الآن الفرع الثالث في المحبوب. فبالفرع الأول ذكرنا أن ابن الجنيد قال بالاستحباب وليس وجوب دفع الحبوة، قال يستحب أن يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا، لاحظ ليس مطلقا الولد الأكبر نعطيه الحبوة، لا، إذا كانت الذكر أنثى ماكو حبوة أبدا، إذا كان الأكبر ذكرا نعم نعطيه الحبوة. قال يستحب أن يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكر بالسيف والسلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمته. فإذن ابن الجنيد كأنه خالف هنا أنه إذا كان الولد الأكبر أنثى فلا حبوة أصلا، وفي ذلك كما ترى مخالفة صريحة لصحيحة ربع وبقية الروايات التي قالت صحيحة ربع أنه إذا كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور، والروايات الأخرى التي تقول للابن الأكبر للابن الأكبر، وقلنا أنه وخروج أيضا عن الإجماع، هذا أيضا وصف ثاني خلينا نتفق عليه في المحبوب، كلامنا في صفات وشروط وقيود المحبوب. بعد أيضا والظاهر أن المراد الأكبر بحسب السن لا بحسب البلوغ، قد يكون التالي بالترتيب بلغ بظهور علامات البلوغ قبل الأكبر منه سنا، فلمن تسلم الحبوة، للأكبر سنا أم للبالغ باعتبار مقابل الحبوة؟ قضية قضاء صلاة وصوم وهي ما يخاطب بها غير البالغ، يخاطب البالغ. فإذا أي المعيار يمشي هنا، الأكبر بالسن اللي هو الأكبر يعني الأسبق بالبلوغ، لا الأكبر بالسن ظاهر النصوص وهو الأكبر بالسن، والظاهر أن المراد بالأكبر بحسب السن لا بحسب السبق في البلوغ. قال الشهيد الثاني في رسالته، قال وظاهر النصوص والفتاوى أن المراد به الأكبر سنا، فلو كان الأكبر منه بالغا بالإنبات أو الاحتلام بعلامات البلوغ التي تذكر وهو غير بالغ ذاك الأكبر سنا ما ظهرت عليه علامات البلوغ، رجح الأسن هنا وليس الأسبق بلوغا، لا الأكبر سنا. وإن وجب القضاء على البالغ، صحيح خطاب القضاء يتوجه للبالغ، والمفروض أن الأكبر سنا هنا غير بالغ، لكن قال مع احتمال ترجيح البالغ مطلقا سواء كان في خطاب قضاء ما فات أبا أو في قضية الحبوة مطلقا نخاطب البالغ وتساويهما فيها لاشتمال كل منهما على مرجح في الكبار، هذا أكبر سنا وهذا أسبق بلوغا، كل منهما عند مزية، ولا نعرف أنه نرجح من على من، فإذن يتساويان بالحبوة ويشتركان بالحبوة. لكن قلنا لا، الظاهر من الروايات أن الأكبر يعني أكبر بحسب السن. هذا من أين أدخلتم هذا المعيار؟ أسبق بلوغه. أما قضية المخاطبة بالقضاء هذا شيء آخر، هذا حكم لا نجعله مقابل هذا. هذا إذن أيضا ما زلنا في تعداد شروط وأوصاف، ثم شروط أخرى تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.